إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير سورة لقمان، وهي السورة الواحدة والثلاثين، وسميت بلقمان لاشتمالها على قصة لقمان التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وذم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة والنهي عن الذميمة، وهي معظمات مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية، إلا هذه السورة مكية، لكن قال البعض إلا قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآيتين، وآيتها 34 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، أي للحكمة الناطق بها، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بعدما بين أن القرآن هدى ورحمة للمحسنين ذكر تفصيل أفعال هؤلاء المحسنين، فذكر في مقدمتها إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا بيان لإحسانهم، يعني لما عملوه من الحسنات، أو هو تخصيص لهذه الثلاثة من شعره، يعني ذكر الإيمان أولا والإحسان، ثم خصص من شعر الإيمان هذه الثلاثة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة، لإظهار فضلها وإماتتها على غيرها. قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة، كما قلنا آنفا هذه السورة مكية، فقد يقول قائل كيف تكون السورة مكية ويعني وفيها الثناء عليهم بأنهم يؤتون الزكاة، فهل يقصد القول يؤتون الزكاة يعني يؤتون الأنصبة المعروفة للزكاة في كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يقال طبعا لا، لأن هذا إنما شرع في المدينة وفصل في المدينة، أما في مكة فهناك أقوال في العلماء في الجواب عن ذكر نساء الزكاة في سورة المكية. فمن هذه الأقوال ويؤتون الزكاة كما في قوله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم ولا يطهرون قلوبهم من الشرك، لأن الشرك نجس ورجس، فلا يطهرون قلوبهم لشهادة أن لا إله إلا الله، لا يؤتون الزكاة لا يقولون ولا يشهدون أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن القرآن الكريم دل بكثير من الآيات على أن الشرك نجس معنوي، من أفرح الأدلة في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود نجاستهم المعنوية، حيث إن قلوبهم تتلطخ بأثبت أنواع القذر والنجس الذي هو أخبث من الغائط والرضيع والبول والدم والخنزير وكل هذه النجاسات، هؤلاء المشركون مترفقون بأخبث منها أنا هو الشرك في قلوبهم، هذا الشرك الذي يكبث نفوسهم وقلوبهم، فهم وطهارة القلوب إنما تكون في التوحيد، فإذا فمن لم يتطهر بالتوحيد فهو قبيح، وكل من تطهر بالتوحيد فهو طيب، طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم يعني تزكيتم وتطهرتم بالتوحيد. وقال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قول آخر ويؤتون الزكاة المقصود بها في هذه الآيات المكية مطلق إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق منه وتزكية للنفس بإيذائه من وصمة البخل والسح المرضي لها لا أنتباؤها المعروفة. وإن المقصود زكاة بالأنتباء المعروفة والمقادير المحددة لأن هذا إنما بين في المدينة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يتبع لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا تعريض للمشركين وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة ما يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم ليضلوا أتباعهم عن الدين الحق. قال الزمخشري واللهو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي مما كانوا يؤفكون به عن اجتماع حكم التنزيل وأحكامه ويؤثرونه على حديث الحق. ومن العلماء من أدخل في لهو الحديث هنا الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يبذل ماله في سماع الغناء. وطبعا لم يحصل الله تعالى أعلم توسع في تعاطي لهو الحديث في زمان كما حصل في زمان هذا. فإن أنواع لهو الحديث التي يقض بها الناس عن القرآن يعني قد تنوعت كثيرا جدا. فإذا كان الناس السفري رحمه الله تعالى قد قال خلفت ببغداد يعني شيئا يسمونه التبديل يصدون به الناس عن القرآن. كانت آلات بدائية آلات موسيقية بدائية كما يفعلك اليوم والشيطان يحصد يعني جنوده لإلهاء الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سماع القرآن الكريم ومناجاة الله عز وجل به بأنواع من اللهو والباطل لا حصر لها من المسلسلات والأفلام والكرة والمسرحيات والأغاني ونحو ذلك من الكذب والباطل واللهو الذي يصد عن ذكر الله وعن القرآن الكريم وعن الصلاة. فهذه الآية مما ينبغي أن يعني يرجع ويزجر الناس بها خاصة في هذا الزمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن الناس يشتغلوا في لهو الحديث فإنهم يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكما قال الزمخشري أنه كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير الفلسفة الليالي بحكاية الأساطير والخرافات والحكايات الخيالية إلى آخره والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام. وصارت الآن يعني مهنة يرتزق منها الفلان الكوميديان يعني هدوء كوميديان يعني هدوء ما إذا الكلمة مرادفة لا أخرى توضحها مسخرة يضحك الناس عليه يضحك على كثرة المسرح أو يمثل أو يفعل هذه الأشياء ويكون في غاية السعادة إذا كان الناس يعني يضحكون عليه. فهذا هو صنعته وهذا هو كتبه ثناء أدل على التفاهة من هذا. وكانت المحاكم الوضعية إلى عهد قريب جدا ترد شهادة المشخصاتي الممثل فكان في الترد شهادته ولا تعتبره عدلا واعتبر هذا من أفعال الفقه والأفعال التي تهدد المروءة فترد شهادته في المحاكم. سمعت مرة أو قرأت كلاما لشخص كانوا يسمونه وحش السادس فكان يتكلم يقول ان رئيس الفنان الرئيس السابق رئيس الفنان هو الذي رد لنا اعتبارنا بعدما كنا تبطل شهادة الفنان او الممثل من اعتباره المشخصاتي رد لنا اعتبارنا واخذ لنا عيدا بالفن الى اخره. فالشاهد يعني ان الاشتغال بامثال هؤلاء الناس يعني مما يدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. التحدث بالخرافات والمضاحك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بما كان ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر القصير، وانما كان في استهزاء بالدين، سخريه من اهل الطاعه واهل الاستقامه، صدق عن سبيل الله في يعني اسوأ يعني صوره. فهذا كله مما يؤفكون به، يعني مما يصرفون به عن استماع حكم التنزيل واحكامه، ويوجه له على حديث الحق. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان لم يبادر الانسان باشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوه الى الباطل ويتلهى لهذا الباطل الذي لا يعقبه الا الندامه والا الخسران المبين. فلماذا الانسان لا يترك الانسان كائن اسمه وقت فراغ في حياته؟ يستغل دائما بالقران الكريم، وكلما انصفق بقران الرحمن كلما نفر قلبه من قران الشيطان. ان بعض الناس ممن غرق في وحل الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء من شده اعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال، يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الاشياء يعني هذه يعني لذه للروح، فلذه الروح. لكن انتم ناصر المتدينين هناك الاجلاد، لانكم اجلاد يعني لا تذوقون ولا تشعرون طعم هذه الاشياء. طبعا هذا تماما مثل الكونفوساء او الجعل، الجعل او الكونفوساء هذه الحشرات يعني اذا اخرجتها لمكان طيب ما تفكر عليها، لكن اذا وضعتها في النجاسات وفي المزابل تتصرح جدا وتفعل في هذه البيئه. فنفس الشيء الذي يتعود قلبه على السم، على سموم الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء، تصبح كالروح التي تسري في بلده، فهي للروح كالخمر بالنسبه للبلد. كما ان الخمر يغير العقل، كذلك هذه الموسيقى ايضا تفسد القلوب وهي كالخمر في افساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحي، وهو غارق في الوحي ويرى ان الوحي هذا يعني اغبر عنده من اجمل بساتين الدنيا واجمل جنات الارض، لكنه لا شك اذا خرج الى الهواء النقي واذا خرج الى البديع حقا فانه حينئذ يعني يبدا يحس بمدى له عليه. فاي انسان ممن استفد بهذا الفساد، فساد الموسيقى والغناء وهذه الاشياء، ما دامش الوحده ولا يحس، لا يحس بالروائح العفنه والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترمي خلفه بين حين واخر، حتى يعني يقاوم. اولا لابد من مرحله الانتقال تكون فيها مقاومه، فاذا عادت له صحته حينئذ يستطيع ان يعود اليه الاحساس بالمنكر والاحساس بانه ثم. فاذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود الى قلبه سلامته. يعني انسان مثلا يجد ان الماء الزلال العذب اذا شربه يجده مرا لنا مرا كالصبري. لماذا؟ لآفة فيه هو عنده آفة تجعله يرى طعم الماء مرا، وليس الآفة في الماء، لأن الإنسان السليم المعافى إذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عذبا، لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس بأنه مر، فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من استثن بهذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى، قال كلاما انا ما احفظه بالضبط، لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الاشجار باصوات الاوتار وشعار كذب على نفس هذا الشجع الى ان يقول فهو جنس الطبع الثمار. يقول هذا المسكين ان لم يتنذر بالاوتار والموسيقى وهذه الاشياء فهو جنس الطبع الثمار. واضح. وطبعا هذا من تزيين الباطل ومن ذكر في القول الذي يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن الكريم. ففي الحقيقة المسألة أنه هو لأنه تعود على ذلك تعود على التفكير. هذا المدخن أول مرة جرب أن يعني يتعاطى نفس أو نفسين من السيجارة وحكى لك أو قص لك عما عليه السعال والكحة والدوار والزوكة وربما يقع على الأرض لأنه خبيث، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتشيخ مع هذه السموم القاتلة ما يظهر في هذه الأشياء. ليس لأن الدخان يظهر، لكن هو خلاص تكيف وأتاه الحضارات التي تتعود على الاشياء في المجازات وفي الخبائث وهذه الاشياء، فهو لا يتخيل انه خبيث، لكن المقياس هو الانسان السليم سوي وليس اسير هذه يعني الاشياء. فالمقصود من الكلام ان بل يبتلى بهذا الفساد لابد ان يوجد له عوض، لابد الفتره الانتقاليه وسيجد نوع من المعاناه اذا اراد التخلص، ولكن اذا استعان بالله يعينه الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. وهؤلاء الذين يزينون الناس المعازف والاغاني والموسيقى يعني لانهم يدركون صعوبه التخلص من هذه الاشياء، اولى بهم ان يرسلوهم الى استغاثه بالقران الكريم لتعود الى قلوبهم بالصحه والسلامه. فلا يمكن ان يحس ان هذا الفساد والموسيقى سموم تسمى مقلده الا بعدما تعود الصحه للقلب، ولن تعود الصحه الى قلبه الا اولا بان ينقطع تماما عن تعاطي هذه السموم، خمر الروح الذي هو الموسيقى اولا، كما قال بعض الناس الموسيقى افيون الشعور، فيتوقف اولا عن التعاطي ثم ذلك يصبر في المرحله الانتقاليه ويواظب على تلاوه القران الكريم وعلى ذكر الله الى ان تعود لقلبه الصحه والسلام والمعافاه. فاذا عود لقلبه واستمر على ذلك اشتغل بذكر الله وبالقران الكريم حينئذ سيفرد هذه الاشياء اشد من العمى. لماذا؟ لانه عادت الى قلبه الصحه والسلام، لكن ما دام هو مفتونا بها وزين له سوء عمله فمما يكون. فعلى اي الاحوال هذه احدى الايات التي يتكلم تحتها بعض المفسرين او كثير من المفسرين على تحريم المعازف والاغاني والموسيقى وهذه الاشياء. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني بغير علم بما هي الكمالات ومنافعها والنقائص ومضرها، يعني كحال هؤلاء الناس يعتقدون بهذه الاشياء ويعظم لها جدا ويتعاطوا لها ليصد الناس عن سبيل الله بغير علم ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ويتخذها هدوى ويتخذها سبيلها. الضمير يعود الى السبيل كما قلنا مرارا، ان السبيل مما ينكر ومما يؤلف وكلاهما ذكر في القران الكريم. اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا، اي اعرض عنها مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا، يعني ثقلا مانعا من السماع، فبشره بعذاب اليم. ان الذين امنوا وعملوا الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمل ترونها، ترونها الضمير بالسماوات، خلق السماوات ترونها بغير عمل، وضح ترونها مبنية مرتفعة قائمة بغير أعمدة، وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمل، كما تقول لصحيح أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا محل لها يعني من الأعراب لأنها مستأنة أو هي في محل الجر. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، يمكن أن تكون جملة ترونها في محل جر صفة عمد، بغير عمد ترونها أو بغير عمد مرئية، أو بغير عمد مرئية، بغير عمد ترونها، فمفهومها أنها تكون مبنية بعمد غير مرئية، هناك أعمدة تقوم عليها السماوات لكنها غير مرئية. فيقول القرطبي أو بغير عمد مرئية يعني أنه عمدها بعمد لا ترى، وهي إمساكها بقدرته عز وجل كما في الكتاب. يعني هذا الكلام فهمه بعض المفسرين كما ترون من عدة قرون قبل أن يعني يتقدم العلم الحديث إلى الدرجة التي وصل فيها الآن إلى ما يسمونهم بالجاذبية، هو الجاذبية الأجرام السماوية التي تحفظ الكواكب في مجالها وفي مسارها. كلمة الجاذبية كغيرها من المصطلحات هي عبارة عن أشياء ومجالها تفسر هذه السنن التي تجري في الكون، والحديث طبعا كما تكلمنا مرارا ان العلم الذي يفرحون به ويستثمرون به الذي هو ظاهر من الحياه الدنيا او علم التوسع في الخلق هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل، لان العلم في الحقيقه العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجه كامله 100% الى الاسلام. العلم منحاز تماما الى دين الاسلام، والعلم الحديث اكبر شاهد على صحه دين الاسلام واكبر مؤيد لدين الاسلام. فالاسلام ما عرف على الخط عرضا ابدا بين العلم وبين الوحي. فالحقيقه الامنيه اذا انتقلت الى مساله الحقيقه فهي لا يمكن ان تصطدم ابدا مع ايه او حديث صحيح. ولذلك العلم اكبر نصير لدين الاسلام دون غير الاديان والمذاهب ابدا على الاطلاق. ولذلك نجد اعداء الدين يخافون دائما ان القضايا العلميه يجهلونها، مع ان العلم يقود الى الله والعلم يؤيد التوحيد ويؤيد دعوه الفطره، ومع ذلك سخر العلم لخدمه الالحاد ضمن معجزه. توقف عند ظاهر من الحياه الدنيا، انت لو اتيت الى مخترع من مخترعيه كمن مثلا اخترع ما يسمى بالانسان الالي او الربوت، فلو انهم عاملين انسان الالي هذا يبرمج ويروح يغسل ويغبط ويحمل الطعام ويحمل ويتحرك لبرنامج معين بصوره المعروف، فاذا ابديت فلسفك هل تعجب من قدره هذا الانسان الالي على الحركه واداء الوظائف المنوطه به؟ هل هذا صحيح؟ هل انك تعجب من قدره من صممه واخترعه؟ لا شك انك اذا انطقت انك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه ولله المثل الاعلى. فهم ياتون عند كل شيء مما خلق اساسا ليدل على الله وليؤكد دعوة التوحيد فيصرفونه لجهة اخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يلتهون بالظاهر فقط. فعندما يتكلمون عن الجاذبية مثلا أو الكهربية أو المغناطيسية أو غير ذلك من هذه المواد، فما هي المغناطيسية؟ ما يعرفون، ما يعرفون ما هو اسم اصطلح عليه وتداولوه الحمد لله السلام وفسروا به المواد، لكن ما هي المغناطيسية في حد ذاتها؟ لا ما جواب. لكن يقول لك مثلا الأرض المقترب من الكرة الأرضية فيها مغناطيس قطب الشمال كبير، قطب الشمال فوق وقطب الجنوب تحت إلى آخره، فهو حجم على اكترارات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس الاوصاف المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله. ما من حركه ولا فرقة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. هذه هي المسألة، أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. فعلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، عطل عن وظيفات الحدثية حينما صرف إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء. وحتى إن المسؤول عن أبنائه يقول دائما لا يربطوها بالله، لو شاف ذكر الله فلا انسان غير علمي. لو واحد في بحث او رساله ذكر الله سبحانه وتعالى او استدل بالوحي او غيره، لا هذا كلام غير علمي، لان عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، اما الغيبيات فيدرجونها في الخرافات والاساطير. فلذلك صار علما مجهلا في خدمه الكفر، وان كان هو في الحقيقه اعظم نصير للاسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف اكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ومطلقا لدين الاسلام دين العلم. اي نعم. فهذه الايه من الايات التي تكلم فيها امصار او استدل فيها امصار التفسير العلمي للقران الكريم والذين يذهبون الى وجود الاعجاز العلمي في القران الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، مفهومه انها مرفوعه بعمل لكنها غير مرئيه. وهذه العمل ليس عمل حسيه كالاعمده التي تقوم عليها الجبال، فانما هي لا ترى لكنها موجودة بالفعل. فقال هذه إشارة إلى القوى التي اصطلح على تسميتها بالقوى المغناطيسية وقوى التجاذب بين الكواكب التي تحفظ كل كوكب في مكان. ونحن نقول أنتم تسمونها المغناطيسية سموها ما شئتم، لكن لما نقول هي إمساك السماوات والأرض بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. سألنا كذلك سألت كل الظواهر الأخرى كما تنفى في الحقيقة هي قوة الله. مثلا الإمساك أنت تحرق الأرض وتبذر البذر وتضع الماء وكل هذه الأشياء، لكن قوة الإمساك ما الذي ينبتها؟ الزرع الحقيقي المناء ما الذي ينبتها؟ هي قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تأتي إلى لب الموضوع قد الإنسان هذا الذي يرق وينبت ليل نهار، هل يوجد الذي ممكن يكون لك حد يمشي من بيت الغلة أو البطارية أو سأل الله ما الذي يحفظ لك هذه الحياة؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء الأجل وقف عمل هذه الأجهزة، فهي قدرة الله عز وجل في كل حركة وسكنة وفي كل يعني دقيقة وذرة من ذرات هذا الوجود من ورائها قدرة الله عز وجل وأفعال ربوبيته سبحانه وتعالى. الحياة التي ندرسها، نحن ما نعرف ما هي الحياة، وإنما نحن ندرس آثار الحياة، آثارها فقط. نقول إذا كان يتنفس ويتكاثر ويأكل ويشرب ويخرج وكذا وكذا فهذا إذا كائن حي بوجود مظاهر الحياة. نحن نتكلم فقط عن مظاهر الحياة، لكن ما هي الحياة نفسها؟ كل هذه الحياة، ما هي الروح التي يسير الحياة؟ ما يعرفون عنها شيئا. طبعا فهذا الجواب هي قدرة الله عز وجل. يعني هكذا ينبغي ان نتعامل مع هذه الايات التي مسها الله سبحانه وتعالى في الاثار وفي انفسنا لتدلنا على توحيده عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الايه ما اخذنا مما استدلنا به على وجود هذه القوى هو التجارب بين الاجرام الشرعيه التي تحفظ كل جسم في مكانه لا يتزحزح عنه قيل ثمنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميل بكم يعني لئلا تميل بكم، تميل بكم يعني تميل بكم فتهلككم لما في جوفها من قوة الجاثان، لما في جوف الأرض من قوة الجاثان. يعني وهذا اوضح ما يكون في البراكين لما تحصل في اوهم البركان في انفجار بركاني تخرج الارض من باطنها هذه الحمم المصفوره التي تهيج يعني كل ما تلمسه كما هو معلوم. فوظيفه الجبال انها يعني ايه تمنع هذا الجيشان، تمنع الجيشان جيشان المواد التي هي في باطن الارض المعادن وهذه الاشياء المصفوره. من وظائف الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى تحفظ الأرض من أن تميل بالناس فتهلكهم لما في جوفها من قوة الجاثان. وبث فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواعها، وأنزلنا يعني لحفظكم وحفظ دوابكم وللرزق بكم وبثوابكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فأنبتنا فيها من كل زوج أي كل صنف من الأغذية والأدوية، كريم أي كثير المنافع. وأتم من قبل مرارا إلى ظاهرة الزوجية في كل شيء، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الزوجية في كل شيء تقابل الذكر والأنثى في عالم الحيوان بكل أنواعه ذكر وأنثى، في النباتات ذكر وانثى، واضح؟ في الكهرباء ثالث وموجب، في المنطقية ايضا شمال ذكر وجنوب وهكذا. ظاهرة الزوجية حتى في ذكرك حتى في البلورات. فهذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى ان ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات، وانبتنا فيها انبتنا فيها من كل زوج كريم اي كثير المنافع. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا الذي نزل من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله. تفسير هذا خلق الله يعني هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة، ماذا خلقوا من دون الله عز وجل. طبعا أيا كان هؤلاء الذين هم من دونه، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أوثان أو شياطين أو غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الجواب لا شيء على الإطلاق. حتى تحداه الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذبابا، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل تستمعونه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له، تحدي. وهذه آية الله سبحانه وتعالى تحدي، ولم يستطيع أحد في الماضي ولم يستطيع في المستقبل أبدا أن يستجيب لهذا التحدي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالتحدي قائم إلى الآن حتى في عصر العلم والتقدم العلم الذي لم يسبق له المثيل، ما زال التحدي. وإن كان بعض السفهاء من الملاحدة في يوم من الأيام في أحد المؤتمرات باحث مرشد قال للمؤتمرين معه المحاضرين الموجودين في المؤتمر هاتوا لي أكسجين ونيتروجين وكربون وكذا وأنا أخلق لكم إنسانا. فرد عليه الموجودون بقولهم لكن الإله الحقيقي لا يقول هاتولي، يعني هو دلل على عزيز طبعا هو شيء ولا يستطيع ان يفعل شيء، يقول هاتولي يعني حضروا لي كربون وهيدروجين واكسجين الى اخره وانا اصنع لكم كائنا حيا او انسانا. فالرد هو طبعا اصلا ما احد يتخيل انه يقدر على هذا، لكن ابسط رد لديه لو انك حتى فعلت فانت تعلن عن فقرك وعجزك بقولك احضره لي. هل الله الحق اذا اراد ان يخلق شيئا يطلب الوصفه او المواد المركبه لهذا الشيء احضره لي؟ انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن فيكون، وكل شيء في قدره الله يسير. فخلق ادق غرا كخلق السماوات والارض لا يوجد شيء سهل واخر اسهل منه على الله، انما كله بين الكافي والنور كل فيكون باذن الله عز وجل. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، فما خلق الظالمون من دون الله عز وجل من شيء، وبالتالي لا يستحقون ان يعبدوا بل الظالمون في ضلال مبين. هذا اضراب عن تفتيتهم بما ذكر الى التسجيل عليهم بالضلال البين المبتدع للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقوله الحقه لاستحاله ان يفهموا منها شيئا فيهتدوا به الى العلم ببطلان ما هم عليه او يتاثروا من الالزام والتفكير فيزدجروا عنه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا دليل واضح على التوحيد وعلى بطلان عباد غير الله. فأضرب الله عن ذلك لأن حتى هذا الكلام لا يفهمونه، حتى هذا الدليل العقلي هم أقل من أن يفهمونه، لذلك قال هم الظالمون في ضلال مبين، والتعبير بالظالمين بدل الضمير لم يقل بل هم في ضلال مبين، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير ضمير هم بل هم، لماذا؟ ليسجل عليهم وصفهم بالإيه؟ بالظلم الذي هو وضع السيء في غير موضعه، وضعوا العبادة في غير موضعها. فمن عبد بشرا او ملكا او وليا او نبيا او صنما فقد وضع العبادة في غير موضعها الذي كان ينبغي ان تضع فيه وهو ان توجه الى الله سبحانه وتعالى. يقول ووضع الظاهر موضع ضميرهم بالدلالة على انهم بإدراكهم واضعون للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحدود وغالبون لانفسهم لتعرضها للعذاب الخالد. ثم اشار تعالى الى ان بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمه، كل انسان حكيم اتاه الله الحكمه يمقت الشرك ويرفضه ويحذر منه. فاتبع هذه الايه الكريمه بقوله ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. فأشار إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة. كيف لا؟ والتوحيد أساس الحكمة. لا شك أن التوحيد هو أس الحكم وأصلها وأساسها. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني استكمال النفس بالعلوم النظرية وملكة الأفعال الفاضلة وقدر الطاقة البشرية. أن نريد له على لسان النبي أو بطريق الإلهام أو الوحي، لأن الحقيقة مختلف، يعني هناك اختلاف بين العلماء في لقمان، هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة؟ على قولين، والأكثرون على الثاني أنه رجل حكيم وعبد صالح وليس بنبي، هذا قول أكثر الثلاث، إن لقمان يعني عبد صالح وليس نبيا. ويقال انه كان قاضيا على بني اسرائيل في زمن داود عليه السلام. ويعني ذهب بعضهم الى ان لقمان كان عبدا مسه الرزق، وبالتالي اذا صح هذا الكلام فقطعا هو ليس بنبي، فهذا ينافي كونه نبيا، لان الرسل كانت تبعث في احسان قومها واسرار قومها، ولهذا كان جمهور السلف على انه لم يكن نبيا، وانما ينقل كونه نبيا عن عكرمه ان صح السند اليه، فانه رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عكرمه قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله تعالى اعلم. وزعم بعضهم أن لقمان هو كالعام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وسليم، وكان منبئا عن الله تعالى، وأضرب في تقريره بأن الكائن العربي وهو لقما معناه بالعبري بلع، الله تعالى أعلم. وقد نظم الصيوطي من اختلف في نبوته فقال: واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقت في الجميع رأي معظم. هذا كلام السيوطي في بيان من اختلف في نبوته، وأدخل فيه القبر ولقمان وذي القرنين وحواء ومريم. واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي معظم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، كيف كان إذن الحكمة؟ على القول بأنه عبد صالح يبقى أمرناه على لسان النبي، يبقى أوتي الحكمة عن طريق إيمانه بنبوة النبي، وهذا الذي علمه هذا، أو بطريق الإلهام، هذا أيضا على القول بأنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة بأنه نبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اذكر لله، أي على ما أعطاك من نعمه، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وأظهر أن مفسرة أن اذكر لي ولوالديك مفسرة، فإن إساءة الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، أن اشكر لي ولوالديك. فمعنى الشكر طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه من النعم إلى ما خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى واستعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه لعود ثمرات شكره عليه، لأن ثمرات الشكر سوف تعود عليه. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن كل شيء فلا يحتاج إلى الشكر، وحقيق بالحمد، من نطق بحمده كل موجود سبحانه وتعالى. ثم قرر لقمان بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بوالديه، أن اذكر لي ولوالديك، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذلك في القرآن الكريم، فكذلك هنا قرن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وشكره وحده بالأمر بالشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن قال عثمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال عثمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، أي بالإحسان إلى الوالدين، لا سيما الوالدة، لا سيما الوالدة الأم. لماذا؟ لأنه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. حملته أمه وهنا إلى وهن، يعني ضعف فوق ضعف، والضعف يظل يزيد كلما تقل وتجرى في يعني بطن الأم كلما أعيت وضعفت أكثر وأكثر، لأن الطفل يتغذى من جسد الأم، حتى إنه لو احتاج مثلا أي شيء من المكونات فليأخذ من جسد الأم أساسا. فإن حصل نقص يكون عند الأم، لاحظ كثيرا من الأمهات الحوامل تشتكي في أحيانا من أسنانها، آلام في الأسنان ومشاكل في الأسنان بسبب الجنين اللي يحتاج لكمكم والغذاء الذي تتعاطاه الأم، ليس شيء قدر الكاف، فإنه يأخذ من جسمها على حسابها هي، فهو يأخذ حقه حتى لو كان على حسابها هي. واضح الفائدة يعني أن الأم تمضي من حال ضعف إلى أشد إلى أشد. وهذا المراد بقوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة، ووهنا حال من أمه، أي ذات وهن، أو مصدر المؤكد لفعل هو الحال، أي تهن وهنا على وهن، أي سائلا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها ويتقوى ضعفها. فالمقصود وهن على وهن الضعف يقوى، ضعف يقوى يعني يقوى في المعنى من القوة، لكن زيادة الضعف، كما دخل الربيع بن سليمان العراضي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له، وكان مريضا ذهب يعني دخل عليه يعوده فقال له: قوى الله ضعفك. كان يقول الشافعي: قوى الله ضعفك. فرجع للشافعي الذي هو حجة في اللغة العربية قال له: قوى ضعفي فقتلني. قال: ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو قتلتني لم تلد إلا الخير. وكان الشافعي رحمه الله تعالى ممن أوتي الحكمة، إذا رجعت من ترجمة الشافعي وجدتم يعني ذرر الحكمة تتخاطب من ألفاظه الشريفة البليغة الفصيحة. نعم، فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. واضح كذلك يا رسول، قوة ضعف بالنسبة للأم هنا يعني أنها إيه؟ الضعف يزداد، فيزداد ضعفا على ضعف وهما على وهم، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها، لأن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلا وضعفا. طبعا هذه الآية تحتاج إلى من هو خبير بالعلم النساء والولادة ليأتي ويحدثنا عن تفسير هذه الآية، هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أدرك العناء الذي تلقاه الأم في الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، والثمن الذي تدفعه لحفظ حياة والديها، بجانب طبعا السهر والمتقى والتربية وهذه الأشياء، لا أدرك سر تعظيم الله سبحانه وتعالى لحق الأم بالذات مع حق الولدين عموما، وكيف يقرنه دائما بحقه هو في التوحيد، يقرنه بالتوحيد كما ذكرنا يعني الأمثلة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فصال أي فصامه في عامين، ثم قصر الوصية بقوله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ثم أتت هذه الجملة المعترضة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قصر هذه الوصية يعني وصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك، لكن أتت هذه الجملة المعترضة: أن اشكر لي ولوالديك، أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في الفصائل: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها. فإن عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر، وكل من تكلم في الشكر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. أن اشكر لي ولوالديه لأن تعرف نعمة الإحسان وتأجره أبره. فما يؤديه الوالدان وبالذات أتم تجاه المولود من التضحية والصبر وتحمل الألام من أجل حياته هو، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الولادة وما يستمتع من الألام الشديدة التي لا تطاق، ثم بعد ذلك فترة الخطاب والرضاع وما يحصل من تبدل للأم، كيف تنقطع الأم في تربية ولدها كتبدل الراهب المتفرغ تماما للعبادة في أي وقت الرقاب يوقظها تسهر عليه ليل نهار إلى ما يرى وإلى أعلى وإلى تعلى، كيف تضحي الأم وتقدر على ذلك؟ هذا كله من أعلى درجات الأحكام، وهو لا يملك شيئا، هو نفسه لا يملك من أمره شيئا. واضح؟ وكل قصدها وكل غايتها أن يبقى حيا وأن يحفظ من كل سوء، لا تريد منه مقابلة، لأنه لا يقوى على أن يعطيها مقابلة، وإنما الذي أوجب عليه أن يشكر من هذا القبل هو الله سبحانه وتعالى: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. فاعرف لها نعمة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأي شكر لابد أن يقوم على هذه الأعمدة الخمس: خضوع الشاكر للمشكور، لابد أن يخضع لمن يشكره. ثانيا حبه له، ممكن الإنسان يخضع لإنسان لكن لا يحبه، كالجندي الذي يبذل إضرار الدم هو يخضع لأمره لكن هل هو يحبه؟ لا، لا يحبه، لكن كما يكون الإنسان شاكرا سواء شكر لله سبحانه وتعالى أو شكر المخلوق وبالذات الأم. فأول شيء خضوع الشاكر للمشكور، خضوع والتذلل كما قال تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، هذه الثانية، أن يحبه. الثالثة اعترافه بنعمته، يعترف بنعمته يعني في قلبه. رابعا الثناء عليه بها، الثناء عليه بها يعني إيه؟ أن ينهج لسانه بشكره والتعبير عن امتنانه لهذه النعمة، وأن لا يستعملها فيما يكره، وأن لا يستعمل هذا الإحسان فيما يكرهه هذا المشكور. بأي المصير، هذا تعليم لوجود الامتثال، يعني ربط الأمر بالشكر بقاعدة الحساب وقاعدة الجزاء، بمعنى أنكم مبتلون بأداء هذه الفريضة: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني سوف أختبرك في هذه الدار الدنيا، هل تشكر لي وتشكر لوالديك؟ وقد أوجبت عليك الامتثال لهذا الأمر بالشكر لي ولوالديك. إلي المصير أي إلي الرجوع لا إلى غيري، فإذا رجعت فسوف أجازيك على ما صدر عنك من الكفر أو الكفر، سوف تحاسب وتجابك. فهذه المسألة حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذه يعني الفريضة واجبة متحتمة، ليست مجرد وصية يعني مندوبة أو مستحبة، وإنما هي فريضة واجبة سوف يحاسب الإنسان عليها. إلي المصير. يقول الزمخشري: فإن كنت قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ المفسر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هذا هو إيه المفسر يفسر مفسر، والمفسر قوله تعالى إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير، يبقى ووصينا الإنسان هذا هو المفسر، تبصر بقوله أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. فإذا يسأل الزمخشري عن الحكمة في وجود هذه الجملة المعترضة بين المفسر والمفسر، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم اعترض قائلا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قال: أن اشكر لي ولوالديك، هذا هو التفسير. فما الحكمة في ذلك؟ يقول: لما وصى بالوالدين لما وصى بالوالدين ووصى الإنسان بوالديه. لما وصى بالوالدين ذكر ما تكافئه الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا. الإشارة إلى خصوصية الأم بالذات بحق مضاعف على حق الأب ووصي الإنسان بوالديه. ذلك في التفسير وصي الإنسان بوالديهما بالإحسان لهما لا سيما الوالدة. قد يأتي إنسان خاطر فيقول الله سبحانه وتعالى وصي الإنسان بوالديه لم يكن ولا سيما الوالدة، لكن إذا سلمت السياق تعرف الدليل على تفسيره بإيه لا سيما الوالدة. ما هو دليل على ذلك؟ وهذا الاعتراف بهذه الجملة، لأن الجملة خصت الأمة بالذكر وفصلت فيما تكابده وتعانيه من المشاق والمشاعر في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا لحقها العظيم مفردا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أفر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ذلك ثم أباك. وعن بعض العربي أنه حمل أمه في الحج على ظهره وهو يقول في حذائه بمكة أحمل أمي ولي الحمالة ترضعني الجرة والعلالة ولا يجازى والد تعالى. أنشكر لي قوله تعالى وفصاله في عامين كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أقل مدة الحمل تكون 6 أشهر لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. فهنثبت مدة الفصال اللي هي فصال في عامين 30 شهر يعني 24 شهر. يبقى 24 شهر الحمل العام يكون زائد 9 شهور يبقى 4 إذا كان 33. لكن في هذه رقم إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهر يبقى 24 ناقص كم؟ من 30 6. معناها إن المدة الأقل للحمل 6 شهور الأقصى 9 شهر. واضح؟ فإذا أقل مدة الحمل 6 أشهر لأنه قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في جهلها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني في مقابلة إحسانهما تدعو له بهذا الدعاء. قال كما السري فإن قلت ما معنى توفيق الفصال بالعامين وفصاله في عامين قلت المعنى في توفيقه بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز في عامين يعني أقصى مدة الرضاعة تكون 3 سنين. والأمر فيما دون العامين منقول إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه يقوى عن الفصال فلها أن تصطنه من غير قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة هذا التعبير قوله لمن أراد يعني يشير إلى أن أمر إتمام العامين أو الإخلاص من العامين موصول إلى اجتهاد الأم إن علمت أن الطفل يقوى عن الفصام فلها أن تفصل به. وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة تقليدا لهما. وإن جهلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال السمكري أراد بنفي العلم به نفي أي لا تشرك به ما ليس بشيء ما ليس بشيء هذا معنى قوله وإن جهلك على الفكر به ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء ما ليس بشيء. يريد بذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وإذا قال ما ليس بموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون شيئا غير موجود. يعني الذي يدعو ليعبد الشيطان الشيطان موجود، الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود، الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح. يعني ليس المقصود نفي الوجود. صحيح في التفسير إحنا نقول إن المقصود بقوله وإن هذاك على الفكر الكريم ما ليس لك به علم يعني لا تشرك فيه وإن هناك على الفكر الكريم ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا، لأنه في الحقيقة موجود. الذي يعبد الصنم موجود أم غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وإن لقال وإن هناك على الفكر الكريم ما ليس بموجود بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كان شيء. هذه المبالغة في نفسه حتى كأنه طرح كأنه عدم ما ليس بشيء. ثم بولغ في تلك المجهول المطلق وإن جهلك على فكر كبير ما ليس لك به علم. يعني إن جميع الناس يعني تعرفون أن هذا شيء غير موجود أو كان شيء. فهذا نوع من المبالغة. ما ليس لك به علم يعني تستبدلنا كل ما ليس بشيء. ليس المقصود بذلك انه غير موجود، لا، كل وجوده كالعدم. هذه المبالغه في تحقيقه. نعم. قال الشهاب وهذا تقرير الحسن وفيه مبالغه عظيمه. وصاحبهما في الدنيا معروفا اي صحابا معروفا يرتضيه الصدع ويقتضيه الكرم. وقال السوفي في الاثنين في الايات ان الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يسحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الايه محتاج في الحقيقه الى عده محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الاباء والابناء ما يعني تصيب له الروح احيانا بالذات هذا الجيل العجيب جيل الستين كان انتهاء جيل يعني الجيل العجيب جدا يعني يسمع مشاكل اولاد كتير جدا ما عندهم خبر بالموضوع يعني ما معنى عقوق الوالدين ويتصور ان الشاب منهم او الغلام انه يعني في نوع من النديه بينه وبين ابيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذه جدا اللي بتدخل فيها مثلا موضوع جمود الضرب مثلا او كذا او الشك، ولكن الولد يجلس امام ابيه يعني بلا احترام ربما يثبت عينه في عين ابيه او يشيح له بيده وذراعه ونحو ذلك من هذه الاشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول ان تذهب الناس الى هذا الموضع الانفاس في القران الكريم. فإذا تأملنا هذه الآية أدركنا مدى سر هؤلاء الأبناء العاقين وكيف أن سؤم العقوق يعجل في الدنيا. عاقبة العقوق في غاية الخطورة. الحقيقة أن قضية العقوق تنطبق عليها ما ينطبق على قضية صلة الرحم وهو قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافة الحديثة والتربية الحديثة يعني أفسدت في الحقيقة كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مخدسة. فعلاقت مثلا إيه الطالب بالمدرس. الإنسان الآن يسمع محاورات تحصل بين الطلبة التلاميذ وبين المدرسين لا يكاد يصدق إن الأمور تصل لهذا الحد. عدم احترام المدرس، طريقة السخرية من المدرسين والسخر الذي يحصل ليس هذا موضوعنا الآن. لكن الأفضع هو الذي يحصل بين الابن والأب. نسمع أشياء في غاية الفظاعة. يعني نقول إن قضية البر والدين ليست قضية يحكمها الهوى، هي ركن رشيد في العبودية لله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله. وقلنا إن لها من القداسة والمرتبة ما جعلها ثانية الأمر بالتوحيد. يأتي الأمر بالتوحيد يعقب الأمر للبر والإليه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واضح. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اشكر لي ولوالديك. واضح. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني النظام ليس تهاون بهذا الأمر. ويظن ان الاب لو رضى الطرف عن عقوق ابنه فهو في سلام وفي امان. لا، لو الاب رجل حكيم او رجل حليم او رجل او ام يعني رحيمه ورحيم بابنه ومسك عليه الفطره التي فطر الله فيه، هل هذا يعطي الابن من المسؤوليه امام الله؟ لا، هناك حق للاب والام، هناك حق لله الذي امر ببذل الوالدين. فلا يعطيك من المسؤولية أن يكون أبوك، وهذه فطرة بفطرة أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر، لا تظن ولا تغتر بصبره ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل، وسوف تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك قال تعالى إلي المصير، تهديد إلي المصير سوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري في هذا الرزق أم عقدتم الوالدين. فهذه المقدمة الطويلة بين يدي هذا الجزء من الآية لولا يعني فترة الإقامة لأقربناها بالكلام، وهو أننا نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تذكر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. من هما أو ما صفة الوالدين اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها أي واحد يعرف والديه أو أحد والديه يقارن أيهما أخطر وأيهما أعظم. هذه الآية وهذا السياق في حق والدين مشركين، مشركين كعبد الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المسيح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، يبقى مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداعي إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك. هو مشرك، هو مشرك فردي في حاله، لا ده مشرك وداعي إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك، يعني درجات بعضها أغلب من بعض. هو مشرك كافر ويدعو ابنه إلى الشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما أوتي من قوة كان يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه في أن يصاحب في الدنيا بالمعروف. فقارن الذي يعص أمانه أو يعص أمه، قارن كذا مهما كان أبوك أو أمك يفعل، هل يستوي؟ هل أبوك إذا كان أبوك مسلم لكنه يظلمك، نفرض واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو نسوي هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية إلى الشرك ويجاهد ابنه على أن يدخله بالشرك؟ هل تسقط حق هذا الأصل المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا كما لم يذكر؟ فما ذلك بالأب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما ذلك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على القواعد؟ هذا يتكرر كثيرا، فيعني علينا ان نقضى على حكم الله وان نستحضر هذه الايه جيدا. وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فاذا كان هذا في مجرد معصيه فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن ان تطيعه بالايه؟ بالشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك للوالدين يعني خصيصة، كما تكلمنا مرارا من قبل مثلا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الصدق مع الوالدين في الأمر المعروف عن المنكر مثل الصدق مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر المعروف عن المنكر، أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ بالكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الخشن، رابعا باليد وبالعنف وبالقوه. مع الوالدين لا يجوز الانكار الا بالمرحله الاولى والثانيه فقط. مع الوالدين صاعد الوالد مرحله التعريف، ربما لا يعرف مثلا مثلا ان الذهب حرام لنفسه، فهذا تعرفه هذا مما حضره الله، فان لم يستجب فتنتقل للدرجه الاخرى اللي هي الوعظ والتعريف تاتي من الادله وازاله الشبهات وتوضح له الحق بطريقه مفصله اكثر. الثانيه مع غير الوالدين بقى ان لم يمتثل بتبدا بايه؟ تشتد في الكلام يا ظالما لمن فيه اتق الله انا تخاف الله انا تتخذ الله وهكذا. رابعا بخروج طبعا التغيير بجهه الكلام، لكن مع الوالدين ليس لك ان تتجاوز المرحله الثانيه، فقط التعريف او النصح والوعظ بالكلام اللطيف والرفق واللين. اما ان تستعمل معه الشده في الكلام والغلظه ما يجوز، او تستعمل معه في الاولى طبعا الضرب او العنف هذا قطعا لا يجوز. واضح هذا من خطائص الوالدين. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه، قال او والده قال يعظه ما لم يغضب فاذا غضب سكت عنه، يعظه ما لم يغضب فاذا غضب سكت عنه. لكن لا يجوز رفع الصوت، بعض الناس تحسب ان اخلاصه في الدعوه وانه يريد الحق وانه يريد بيان الحق يريد له اي اسلوب مع الوالدين، لا، مع الوالدين لا يجوز ان يتعدى هاتين المرحلتين، التعريف ثانيا الوعظ والوعظ بالكلام اللطيف والرفق ويعني اللين. اما الغلبة فلا تجوز لحد، وآية ذلك واضحة تماما في القرآن، واضحة تماما. وأقرب مثال هو موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه، يا أبت لا تعبد كل إلى الخرافق وإلى الرزق وإلى اللين، مع عدم التنازل عن العقيدة والتوحيد كما هو يعني معلوم. فعلى أي الأحوال كما قلت مرارا هذا الجزء من الآدابات وصاحبهما في الدنيا معروفة نحتاجه كثيرا جدا في الحياة الواقعية، أن أي إنسان يصدر من ما يصدر من والديه أو أحدهما من إساءة إليه إياك أن تظن أن من حقك أن تتجاوز حدود الله وأن تعامله كغيره من البشر. الوالدين أو الأب أو الأم له معاملة خاصة في القرآن الكريم، حتى إنهما لو كانا مشركين وداعين إلى الشرك ويجاهدان ابنهما في سبيل أن يشرك بالله ومطالب أن يطيعهما قطعا في الشرك، لكن في نفس الوقت لا يفسد هذا حقهما في المصاحبة بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن صحبتهما في الدنيا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويرتضيه الكرم. قال السلوكي في الإكرام في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر، ومع ذلك يصحب معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، أي في التوحيد والإخلاص في الطاعات وعمل الصالحات، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كناية عن الجزاء. ثم إلي مرجعكم، انتبهوا أن هذا امتحان وهذا اختبار، وسوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري وصاحبتم هذين الولدين بالمعروف أم قصرتم. والآية الثانية وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان إلى قوله تعملون، معقلتان في طبائع صفية لقمان تأكيدا لما فيهما من النهي عن الشرك. يعني كما توحدون الوصية لقمان تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى دون فإن إجت أسراب ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم هاتان الآيتان معقرضتان في سياق وصية لقمان، وقال لقمان لابنه وهو يعلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم اعترض الآيتان، ثم أتت الآية الثالثة الآية رقم 16 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. عدنا من جديد إلى وصية لقمان، فالآيتان قبلهما اللي هي 14 و 15 معقرضتان تأكيدا لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك، كأن الله سبحانه وتعالى قال وقد وصيناك بمثل ما وصى به، وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى وقد وصيناك ايها العبد بمثل ما وصى به لقمان. ثم ذكر الله الوالدين للمبالغه في ذلك فانهما مع انهما يعني هذا يفعل الله سبحانه وتعالى في استحقاق التعظيم والطاعه لا يجوز ان يطاعا في الاشراك فما ظنك بغيرهما. طبعا اذا كان الاب والام عظيم حقهما وان حقهما على حق الله سبحانه وتعالى لا يطاعان في الشرك فكيف من هو اقل من الوالدين اذا امرك بالشرك؟ لا شك انه اولى ان لا يطاع. ثم بين تبارك وتعالى بقيه وصايا لقمان بقوله عز وجل يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل اي ان الخصله من الاساءه او الاحسان ان تك مثلا في الصغر كحبه الخردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض اي فتكن مع كونها في اقصى غايات الصغر في اخفى مكان واحرجه كذلك الصخره او حيث كانت في العالم العلوي او السفلي ياتي بها الله يعني يخبرها ويحاسب عليها ان الله لطيف خبير. لطيف يمس علمه وقدرته في كل شيء خبير يعلم كل الاشياء فلا يعثر عليه. وهذه الايه مثل قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فهذا فيما يتعلق بهذه الايه يا بني انها ان تكو انها تعود الى الايه خصله انها يعني الخصله سواء كانت خصله عمل في اساءه او احسان خير او خطاع او معصيه انها اي الخصله من الاساءه او الاحسان ان تكو مثلا في الصغر يعني متناهيه في الصغر لان اصغر الحبات هي حبه الخردل ان تكو مثقال حبه من خردل يعني معناها صغيره لكن ايضا بجانب دقتها المتناهيه تكون مختفيه في ذوق صخره فتكون في صخره او في السماوات او في الارض في اخفى مكان واحرجه او حيث كانت في العالم العلوي او السفلي ياتي بها الله يعني يحضرها ويحاسب عليها ان الله لطيف خبير. وقوله تبارك وتعالى فتكن في صخره او في السماوات او في الارض هذا من البديع نوع من البديع يسمى التتميم فانه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخره يعني التتميم في الطبيعة ان ترجف الكلام بكلمه ترفع عنه النفس وتقربه من الفهم وتزيل عنه الوهم وتقربه في النفس فمثل قوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه فقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه هذا تتميم لما دل عليه قوله تعالى ولا طائر مثلا من التتميم قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثه ايام بالحج وتمعت الذين رجعتم تلك عشره كامله فقوله تلك عشره كامله تتميم لما قبلها كذلك هنا قوله يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل ومعروف ان مثقال حبة من خردل يعني انها تكون حبة الخردل في غاية الدقة والصغر فتمم خطأها في نفسها بخطاء مكانها من الصخرة فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض هذا تتميم فهذا تتميم لمن معنى خطائها ودقتها وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار لماذا قال وهو من وادي قولها كأنه عالم في رأسه نار نعم لأن هذا لما معروف أن هذا الشعر قالته الخلفاء فرج أخاه صخرا ومطلع القبيرة. ما هذا حزنتي أم دمعين عوار أم ذرفة أم خلت من أهلها الدار إلى أن قالت أغر أبلد تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار كأنه علم في رأسه نار. الناس لما تريد أن تضرب مثالا استغرق كل نار على علم علم يعني جبل علم يعني جبل كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالأعلام ممكن الجارية في البحر كالجبال. فكأنه علم في رأسه نار كأنه علم العلم الجبل العالي الكامل يكون مشهور أن يقع على أحد لا يقع على أحد واضح لأنه علم يعني كأنه جبل. فأرادت أن تتمم بيان صغرته ووضوحه فقالت فكأنه علم في رأسه نار يعني في قمة الجبل وضعت إيه سعرة نار وقيلة نار. فهذا تتمم بالوضوح يعني الجبل بالليل مثلا جبل سالخ ثم عليه نار في القمة فبيكون يعني هذا تتمم لشهرته ومعرفته. هذا أيضا من أنواع التتمم. نعم. يا بني أقم الصلاة أي لحدودها وطرودها وأوقاتها لتكميل نفسك بعبادة ربك. أقم الصلاة لتكمل نفسك أنك إذا عبدت ربك وأقمت الصلاة وحافظت حدودها وحفظتها فإنك تكمل نفسك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لأنك بهذا تكمل غيرك بنصيحته في الدين وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك أي من المحن والبلايا أو اصبر على ما أصابك يعني إما المحن والبلايا عموما وإما اصبر على ما أصابك إشارة إلى أن كل من يتصدر للأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتعرض لأذى الخلق لأن الإنسان مدني بطبعه لابد من احتكاك والتعامل مع الناس. فالناس إما موافقون أو مخالفون. هؤلاء المخالفون في العقيدة أو في الدين أو في المنهج يريدون منك أن توافقهم ولا تزعجهم بكثرة الأوامر والنواهي. فإن وافقتهم يعني سمي لك شؤمهم وإن خالفتهم وتبت عن الحق ودعوتهم إليه لابد أن يتعرضوا لك بالآلية. فإن صبرت يحسن لك العاقبة في الدنيا ثم في الآخرة وتكون العقوبة لهم. فهذا إشارة إلى أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوجه الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتعرض لأذى القوم الذين يخالفونه. فهذا هنا ضمن هذا المعنى قال وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لأنك إذا أمرت المعروف ونهيت عن المنكر سوف تخالف هوى الناس وبالتالي يؤذونك فعليك أن تصبر على ما يصيبك منهم ولا تعود ذلك عذرا لك للتخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك أي فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الداعي إلى الحق معرض بإيصال الأذى إليه وهو أظهر يعني هذا التفسير أظهر من تعميم قوله واصبر على ما أصابك من المحن والبلايا. لكن الأولى واصبر على ما أصابك على الأذى المترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن ذلك. وهذا طبعا يطابقه قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن من تواصوا بالحق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يؤذوا وبالتالي يتواصون بعد ذلك بالصبر على هذا البلاء. وهذه سنة ماضية لا تتخلى البلاء كل لا تتخلى. وفي الحقيقة كما قلنا مرارا إن البلاء لا يقع للمؤمن هو الحقيقة كل إنسان مبتلى كل مخلوق خلق مبتلى كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فكل إنسان مبتلى حتى ويقول أيضا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا. وكلما زاد حظ الإنسان من الإيمان كلما زاد حظه من الابتلاء لأن الابتلاء هو الطريق إلى يعني مدارج الكرامة في الدنيا والآخرة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل مجتمع الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. ولا يخرج أحد أبدا من سنة الاتباع. لما قيل الإمام الشافعي أيما أفضل الرجل أن يمكن أن يبتلى؟ قال لن تمكن حتى تبتلى، لا يمكن أن يمكن إلا بعد الابتلاء والتمحيص. كذلك إذا رجعنا قصة الهلال، قصة أصحاب الأخدود والساحر والهلال، قال له المفتاح لما الراهب بدأ يعلم هذا الهلال وظهرت عليه يعني أمارات الولاية والصلاح، قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل عليه. فدله على أن الابتلاء سنة الماضية لا تتخلف. كذلك اقترن خبر ميلاد الدعوة الثانية بخبر وقوع البلاء. لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نمصل، فقال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها حيا ليتني جذعا إذ يغنيك قومك وإن يدركني يومك أن ترك نظرا مؤجلا. قال أمخرجين هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي. وتأمل كلمة بمثل، لم يأتي أحد قط بمثل ما ليس به إلا عودي وإن يدركني يومك أن ترك نظرا مؤجلا. فالشاهد هو أيضا على إخبار بحتمية الابتلاء. فلذلك يعني هذه سنة الماضية الأقرب والأظهر في تفسير الآية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من جراء صمودك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تماما كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق يترتب عليه التعرض للبلاء، فبالتالي يحتاجون إلى أن يتواصوا بالصبر. إن ذلك يعني الصبر، أو إن ذلك كل ما أمر به من عزم الأمور، أي مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب، قال مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. إن ذلك من عزم الأمور من العزائم، وليس من الأشياء هي مجرد رخص أو نفس أو ترغيب فقط، وإنما هو مما قطع الله بإيجابه على المؤمنين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس معناها لا تتكبر. والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم، والصعر الميل. فأصل الصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. قال عمرو ابن حني التغلبي: فكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوني، يعني فتقوني أنه، وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوني، يعني كنا يمدح قومه بالقوة والبأس والشجاعة، أن إذا تجبر عليه الشخص وتكبر وصعر خده يعني أمال خده عنهم مستكبرا، فإنهم يعني يعدلوا يعني يعرفوا كيف ويعتبروا حتى يعتدل ويرجع إلى الاستقامة، كناية عن شدة ذاته وقوته، وأنهم يعني يرجعون هذا المتكبر حتى يعتدل ويعود إلى الجنة. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوني. وقال أبو طالب: إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيرا دمرا فيها صعر. إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيرا دمرا فيها صعر. فيها صعر يعني إيه؟ فيها هذا الميل. فقوله تعالى: ولا تصعر خفك للناس، أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم أو استكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك غلظه، وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه خمق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ولا تقعن خدك للناس. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: والاصعب المعرض بوجهه كبرا واراد رذاله الناس الذين لا دين لهم. ويقول القرطبي ايضا في تفسير الايه: ولا تجن خدك للناس كبرا عليهم واعجابا واحتقارا لهم. وقيل: وان تنوي صدقك اذا ذكر الرجل عندك كانك تحتقر، يعني يحرك صدقه كالسوء عبرات هذه الطريقه، يعني هو يغتابه بلسانه، ولكن نصف الشخص يعني ينوي صدقه بطريقه بحيث تعبر عن احتقاره. والمعنى، وقيل المعنى: اقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستانسا، واذا حدثك اصغرهم اطل اليه حتى يكمل حديثه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه او قتلك. فالتدابر الاعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وانما قيل الاعراض تدابر، لان من اغضبته اعرضت عنه ووليته دبورك، وكذلك يصنع هو بك. ومن احببته اقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من طعر خده، وبه فسر مجاهد الايه. وقال ابن خويلد من ذاك قوله: وتصاعر خدك للناس، هكذا في قراءه اخرى: ولا تصاعر خدك للناس، كأنه لها أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة. ونحو ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل مختال يعني معجب في نفسه، فخور يعني على غيره. يقول القرطبي: ولا تمشي في الارض مرحا، اي متفخرا متكبرا. مصدر في موضع الحال، وهو النقاط. ولا تمشي في الارض مرحا، النقاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجه. واهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مكتال في لسانه.